بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصراع بين الحق والباطل يجسد مفهوم الوجود والخلقة عند الإنسان، وإن أدعياء الحق كثيرون، ولكن المستعدين لبذل كل شيء له هم الصادقون منهم، وهم الأقلون. وقد قال الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم، يدورونها ما دارت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. وكان القاسم بن الحسن عليهما السلام مثال الشاب المضحي من أجل الحق، وقد سأله الإمام الحسين عليه السلام: كيف الموت عندك؟ قال: يا عم فيك أحلى من العسل. محاضرة بعنوان: أيديولوجية الحق عند أهل البيت عليهم السلام، لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد الرضا معاش، والليلة الثامنة من شهر محرم الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في حسينية الرسول الأعظم الكربلائية بدولة الكويت.
صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلوم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، يا نجعة الحي من فهر ومن مضر، يا نجعة الحي من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النظري، يا درتان غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر خضابه الدم والنبل النثار وقد زفت أعداؤه بالبيض والسمر ساعد الله قلب السبط ينظره فردان ولم يبلغ العشرين في العمر ألا ابن الزكي يا مهجة فجري يا من البكاء يا مهجة فطري ان يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على يا قمري يا ربي آياتك يا عمي وعيني بعينك وانتظري لعرسك وحسب سنينك تسايالي الجاسم حسب ونينك وشوف الدائرة بشخصك الخيال لبال يا عرسك وافرح بزفتك وحن جفوف الاكبر يا بني بحنتك تايا لي الرمال يا رويحتي منصتك والملبس دموع اهلك الهمال يا والملبس دموع اهلك يا الهمال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هنالك مسيرتان نحو التكامل في هذه الحياة الدنيا. المسيرة الأولى هي مسيرة الإنسان، والمسيرة الثانية هي مسيرة الكائنات الحية. فالله تبارك وتعالى جعل في هاتان المسيرتان منهجية متكاملة نحو التكامل في الحياة. ولكن الفرق بين المسيرتين، فمسيرة الطبيعة إنما هي وصلت إلى مداها. لماذا؟ لأن الذرة التي هي أساس الكائنات الجامدة والخلية التي هي أساس الكائنات الحية والبذرة تحت الثرى والشمس والقمر وكل هذه الكائنات إنما تسير تحت نظام إلهي متكامل لا تقبل الخطأ ولو مقدار أنملة. إنما الذي يخطأ هو الإنسان، إنما الذي يجرم في هذا العالم ويتصرف في هذه التكوينيات هو الإنسان. المثال على ذلك هذه طبقة الأوزون التي جعلها الله تبارك وتعالى وقاية للأرض، ولكن بفعل الإنسان وبفعل بعض الغازات وجد هنالك الشرخ في هذه الطبقة. لذلك الشمس التي تأتي على بعض مناطق من أستراليا ترى أنها تأتي من دون هذا الحاجب، وإذا مرت الأشعة من دون حاجب طبقة الأوزون ترى أن الإنسان الذي يتلقى هذه الأشعة يصاب بالسرطان. فهذا من أمر الله ومن تقدير الله. إذا نظرت إلى الحيوانات ترى أن الحيوان يسير أيضا مسيرة متكاملة، قمة التكامل. ترى أن هذا النحل الذي يسعى وينتقل من زهرة إلى أخرى يبني بيتا منظما متكاملا تحت إشراف إلهي، هكذا بقية الكائنات. لذلك شوف كل حيوان من باب المثال إلى طريقة معينة في بناء حياته. إذن في هذه الكائنات الحية وفي الجمادات لا مجال للبحث عن التكامل، هم في قمة التكامل. ولكن نأتي إلى الإنسان، الله تبارك وتعالى زوده بالعقل وزوده بالشهوة. الانطلاقة تبدأ من الإنسان. الله تبارك وتعالى يقول إنا هديناه النجدين، هذا طريق الحق وهذا طريق الباطل. هذا بإمكان الإنسان أن ينتخب أي الطريقين، هذا يرتبط بالإنسان وبعمل الإنسان وبمنهجية الإنسان في التعامل مع الحياة. لذلك ترى الإنسان الذي يسير في طريق الخير يختلف عن ذلك. الله خلق العقل وجعل العلم منارا للعقل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إن العلم مصباح العقل، يعني العقل بذاته أيضا لا يكفي، يحتاج إلى العلم. العلم مع العقل إذا اجتمع يولدان حقيقة متكاملة. ولكن اليوم نسأل، العلم والعقل اجتمع في العالم، المفكرون أرخصوا هذه التفكيرات ودخلوا إلى عالم الفكر وبحثوا وأشغلوا أنفسهم في المختبرات العلمية الحديثة، ولكن يا ترى هل البشر وصلوا إلى النتيجة المطلوبة؟ هل تمكن اليوم العقل والعلم أن يلبي حاجيات البشر؟ لا، لم يتمكن. إذن شنو هذه الإنارة؟ شنو هذا الواقع اليوم؟ هذا التقدم التكنولوجي ترى أن هذا فقط في عالم المادة. نعم العلم والعقل اليوم العالم رفه لنا الحياة المادية، ولكن الحياة المعنوية ترى أن هنالك خواء. لذلك اليوم تلاحظ أن أوروبا تعاني من الفساد ومن القتل ومن الاغتصاب ومن السرقات. ليش؟ لأنها لا تمتلك المعنويات، لأنها تعاني من هذا الخواء الروحي. يأتي الإسلام لكي يبين هذا المنهج المتكامل عبر ماذا؟ عبر مرحلة التكامل والنمو. النمو يبدأ مع الإنسان منذ وجوده في رحم أمه، يبدأ التكامل، ثم يأتي إلى الحياة طفل يبدأ التكامل إلى أن يصبح شاب ويكبر. هذا في العالم الجسمي والمادي، ولكن البعد المعنوي تلاحظ الإسلام أيضا يركز على ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان حينما ينمو جسديا هنالك قوتان عظيمتان في داخل الإنسان، أولا قوة العقل، وثانيا قوة المشاعر. الإنسان ينمو ولكن في مشكلة في هذا النمو، مو تكوينيا لا، وإنما تعامل الإنسان مع هذه الحقيقة. ترى أن العاطفة تنمو قبل العقل، العاطفة بسرعة تنمو، المشاعر بسرعة تنمو عند الإنسان، ولكن المشكلة وين؟ عند العقل. لذلك ترى أن الشاب ينفعل كثيرا ما، ليش؟ لأن المشاعر والعواطف هي التي سيطرت عليه. ليش؟ لذلك تلاحظ أن الإسلام جعل الإنسان هذا الخط الفاصل بين الحق وبين الباطل، جعل جنود الحق وهم جنود الرحمن جعلهم بجانب، وجنود الشيطان أيضا بجانب آخر. هذا يبقى على الإنسان أنه أن ينتخب أن يكون مع جنود الرحمن أو مع جنود الشيطان. هذا الصراع مستمر، هذا الواقع المرير الإنسان في كل صغيرة وكبيرة. تلاحظ أنه يروح إلى المدرسة أو يروح إلى الجامعة أو يمشي في الشارع أو يأكل على المائدة أو يتعامل مع زوجته أو يتعامل مع أمه، مع مجتمعه، مع أولاده، مع أصدقائه، في كل صغيرة وكبيرة هذا الصراع موجود. ليش؟ لأن الإنسان إذا راح باتجاه الخير وباتجاه الحق، يعني ماذا؟ يعني هذه القوة، قوة الله وجنود الحق قويت عند الإنسان، اكتمل الإنسان في هذا العالم. يبقى الإنسان بقية مراحل حياته أن يعمل هكذا، أن يسير بمسيرة الله، لأن الشيطان جالس إلى الإنسان في كل صغيرة وكبيرة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. القرآن يقسم بالله أنه كل البشر إلا عبادك منهم الصالح، الإنسان الصالح، العبد الصالح فقط. الشيطان أقسم أن يقتل الإنسان ويكون مع الإنسان، وفعلا الشيطان يمن يلتفت للإنسان ما يروح على مناطق القوة، يروح على مناطق الضعف. وين مناطق الضعف عند الإنسان؟ يؤكد ويضع النقاط على الحروف، وين ضعف هذا؟ لذلك يوم من الأيام جاء إبليس، الشيطان جاء وجمع جميع جنوده، قال فلان العابد من لي به؟ من يقدر على هذا العابد؟ واحد قال أنا له، قال له بأي طريقة؟ قال عن طريق النساء، قال لا، هذا النساء، هاي عملية النساء ما راح تفيد وياه أبدا. إجا جندي آخر من جنود إبليس، قال له آني، قال له شلون تروح له؟ قال أذهب إليه عن طريق الشراب وعن طريق اللذات، قال هذا أيضا لا يجرب هذا العالم. طلع واحد آخر من جنوده قال أنا له يا إبليس، قال كيف؟ قال بالبر والإحسان، قال نعم أنت له. فعلا هذا الشيطان صار بشكل إنسان عادي، كان هذا العابد يعبد في صومعه، طرق الباب عليه قال أنا أريد أبقى عندك أيام معدودة ضيف، تقبلني؟ قال بلى أدخل. إنسان عادي أخذ شكل الإنسان، دخل عنده العابد صار يصلي. انظر للشيطان، شوف الشيطان شلون يأتي مع الإنسان، شلون يغوي الإنسان بشتى الوسائل. راح عنده هذاك العابد يصلي، هذا وقف عنده صار يصلي، هذا يصلي وهذا يصلي، العابد تعب شوية استراح، ولكن هذا ما وقف الشيطان، صار يصلي يصلي ويصلي ويصلي. العابد التفت شاف لا هذا أقوى من عنده، طلع هذا معلم ونص عجيب. يريد يحاول يتكلم وياه ما يسمح له أبدا، يخلص صلاة والصلاة الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا مستمر في صلاة إلى أن حصل لحظة قال له عندي سؤال أسألك بس. قال أنا مشغول بالعبادة. قال لا بس سؤال واحد، شلون وصلت إلى هذه الحالة؟ قال هذا طريق خاص. قال لا أقسم عليك بالله، علمني شلون وصلت إلى هذه الحالة من العبادة، بأي طريقة، شنو طريقتك كانت بالحياة؟ التفت إلى، قال أنا، شوف الشيطان شلون يجي للإنسان، قال أنا في الواقع ارتكبت معصية في الحياة، هذه المعصية بعدما ارتكبت المعصية تبت إلى الله، كلما أذكر هذه المعصية كلما أتوجه إلى الله أكثر وأعبد الله تبارك وتعالى. قال له إذن علمني شلون. قال الفاجرة الفلانية ترتكب الفحشاء، تذهب إلى تلك الفاجرة. قال لها هاي مو تريد أموال، أنا ما عندي فلوس، تحتاج إلى درهمين. قال هاي درهمين من عندي، شو تريد أنت بعد؟ كل الإمكانيات جاهزة. وفعلا هذا العابد، لذلك يقولون، تقول الروايات نوم العالم أفضل من عبادة العابد. ليش؟ لأن العالم إنما ينام لكي يستعين على علمه وعلى إرشاد الناس، ولكن هذا العابد إذا كان جاهل ما قيمة هذه العبادة. ففعلا ذهب هذا العابد، وين راح؟ إلى المدينة يسأل على هذه المرأة الفاجرة، نعوذ بالله. ذهب الناس متعجبين، هذا إنسان عابد ما يخرج من الصومعة. حينما وصل إليها تعجبت، سألت منه كيف. حينما قص عليها القصة قالت له يا هذا أنا ما عندي مانع، ولكن هذا شيطان، هذا جندي من جنود إبليس، أنت إذا ارتكبت المعصية، وهذا كلام للشباب، ليكون لما يتجه إلى المعصية يقول أنا بعدين أرجع. مو عمر بن سعد أيضا، فوالله إني أفكر في أمري على خطريني، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. زين ابن عم الحسين يقول أنا أخذ الآن ملك الري، وبعدين آخر حياتي أيضا أحاول أن أتوب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن توفيق التوبة ما وصل إليه. الإنسان الذي يرتكب المعصية لا يحسب أنه خلص راح يتوب، لا، ولكن إذا ارتكب الحرام هذا التوفيق يسلب من عنده. وفعلا هذا الرجل العابد انتبه ورجع إلى مكانه، وهذه المرأة تابت إلى الله. بعد أيام ماتت، الله أوحى إلى بعض أنبيائه أنني أدخلتها الجنة لأنها منعت عبدا من عبادي ليرتكب الحرام. هذا الإنسان يعرض، الإنسان الذي يتجرأ لا يقول هذا حرام بسيط، هو هذا لما تعتبر تستصغر الذنب، هذا الذنب يكون كبير عند الله تبارك وتعالى. استصغار الذنب هو تكبير للذنب عند الله تبارك وتعالى. والشيطان في هذا الصراع، صراع الإنسان مع الحياة، صراع اليوم لماذا أهل الكوفة تركوا الإمام الحسين سلام الله عليه؟ لماذا؟ لأنهم خافوا من جيش الشام. قالوا يا ابن رسول الله قلوبنا معك وسيوفنا عليك. يعني ماذا؟ هذا القلب الذي لا يترجم إلى الواقع العملي ما إلى قيمة هذا أبدا. يوم اللي يترجم عمل الإنسان ونية الإنسان، كما البعض تسأل تقول له أنت ليش ترتكب الحرام؟ ليش ما تصلي؟ أنت الفتاة لماذا لا تتحجبين؟ تقول المهم النية. شلون نية؟ هذه نية ملوثة، هذه نية صحيحة. المهم الإنسان يصف نيته. شلون يصف نيته؟ بالحرام يصف نيته أو بطاعة الله. لذلك في الرواية عن الإمام الباقر، وهذه مدرسة كربلاء، مدرسة الإمام الحسين، مدرسة الالتزام، مدرسة التقوى. شنو هو التقوى؟ مو بعبع. التقوى هو الالتزام بالواجب وترك المحرم، هذا هو التقوى عند الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الباقر، وهذا درس لنا جميعا، يقول أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. هذا الإنسان المتقي، هذا الإنسان الموالي. وإلا أدعي، إجا واحد عند الإمام الصادق قال له: يا ابن رسول الله، أنا من شيعتكم. قال: لا تقل من شيعتكم، قل من محبيكم، لأن الفرق كبير. هذا الإنسان الشيعي يعني تابع، يعني يتبع أهل البيت سلام الله عليهم. هذا الذي لا يرجح الشيطان على الله في عمله، هذا الواقع. لذلك الإمام الرضا سلام الله عليه حينما يخاطب الشيعة ماذا يقول؟ يقول: أنتم أنصار الله. من هم أنصار الله؟ هذا اللي يذهب ويحاول أن يعاكس الفتيات في الطرقات، جاء لمجلس أبي عبد الله حتى تأخذ المدد والعون من الإمام، حتى نستعين بهذه المجالس الإمام الصادق. يقول: أحيوا أمرنا. إحياء الأمر ليس أن أحضر المجلس وانتهى الأمر، لا، وإنما أستمد العون، أتوسل من الإمام الحسين. إذا عندي إرادة ضعيفة أحاول أقوي إرادتي، ليكن أتبع الشيطان، لأن الشيطان له وسائل عديدة. ترى تتصور طريقه، طرائق عديدة عنده. واحد هذا شاف الشيطان في عالم الرؤيا، شوف كل إنسان يحلم بشيء، هذا توفيقه كان إنه يحلم بالشيطان، شاف في عالم الرؤيا وعنده وسائل عديدة، عنده حبل سميك ورفيع ومتوسط، وعنده خيوط متعددة، وعنده سلاسل، عنده قضايا متعددة لجلب الإنسان. يلتفت إلى واحد، هذا اللي شافه في عالم الرؤيا، شاف سلسلة كبيرة جدا مقطعة ثلاث مرات. التفت إلى هذا الرجل قال له: يا إبليس. أنا أتعجب لما واحد يروح إلى الجمرات يرمي الشيطان، ترمي عمود أنت ولا شنو ترمي؟ هذا يرمز إلى هدف، يرمز إلى واقع. لما نعمل أعمال الحج نفهم ماذا نصنع حينما ترمي الشيطان. مو معناته أنه ترمي الشيطان هذا العمود فقط، لا، وإنما ترمي النفس الأمارة بالسوء، ترمي جنود الشيطان. هذا هو الواقع. وهذه مدرسة الحج إلى مدار إلها أبعاد كبيرة في الحياة. قال له: يا هذا، شنو هذه الحبال وهذه السلاسل وهذه الخيوط، ماذا تعمل بها؟ هذا عالم المادة، هذا مثال مادي حتى توضح الصورة إلا. وإذا بالشيطان يقول: يا هذا، هذا كل إنسان إلى طريقة معينة. هذا إذا واحد ما عنده إيمان أو إيمان ضعيف، هذا فدخيط ضعيف أسحب به خلاص، يجي ما عندي مشكلة. ولكن كل ما يقوى إيمانه وسيلة السحب تقوى. يقول: لمن شفت السلسلة الكبيرة المقطعة قلت له: يا هذا، ما هذه السلسلة؟ قال: هذه السلسلة في هذه الليلة ثلاث مرات حاولت أجر بيها الشيخ الأنصاري ما تمكنت. الشيخ الأنصاري عالم من كبار العلماء اللي عنده كتاب الرسائل والمكاسب الآن عشرات السنين في كل الحوزات العلمية الإمامية في العالم، تدرس هذه الكتب، كتب عظيمة جدا. الشيخ الأنصاري مو إنسان عادي، شلون وصل إلى هذه المنزلة؟ كثير من العلماء جاءوا، ولكن ترى كتابه موجود، يعني في عناية إلهية، في عناية ربانية لهذا الرجل. يقول: أنا سألت من عنده، زين الآن هاي الطرق أنا عرفتها بالنسبة إلي، إذا تريد تجرني بأي حبيل بأي سلسلة، قال: لا، أنت ما عندي مشكلة وياك. قال: شلون؟ قال: أنا أشر لك بإيدي بهذه الطريقة تجرك أنت. وفعلا معقول الإنسان. لذلك تلاحظ أنه في شهر رمضان الرواية عن رسول الله أنه صفدت الشياطين، يعني ربطت الشياطين، إلا إذا الإنسان هو يتوجه للشيطان، إلا إذا يكون هو شيطان نص، هذا أمر آخر، تتغير المعادلة. لذلك تلاحظ أنه الرجل قام من منامه، وين راح؟ راح عند الشيخ، طرق عليه الباب، قال له: مولاي، أنا شفت كذا وكذا في المنام. يقول: صار يبتسم الشيخ، قال: نعم، في هذه الليلة زوجتي أخذها الطلق حامل، تريد أن تلد وما عندي أموال أخذها للحكيم والطبيب، ماذا أصنع؟ واحد من الناس، شوف الأمانة، يلتفت الإمام الباقر إلى أصحابه، أحد أصحابه يقول: ما وصل علي بن أبي طالب إلى هذه المنزلة إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة. يقول الشيخ إنه كان عندي أمانة، وهذه الأمانة واحد خالها عندي، خالها عندي، قال لي: الشيخ نخلي هذه الأمانة عندك، وزوجت في هذه الحالة الخطرة، رحت على هذه الأموال، شلت الأموال أتصرف بها وبعدين أرجعها. يقول: رحت عليها؟ قلت: لا، يمكن إجينا وما رضى، إجينا وبعدين أنا موتت في هذه الليلة، ماذا أصنع؟ يقول: رجعتها. هذا أول سلسلة قطعها، والمرة الثانية هكذا، والمرة الثالثة، لأن الإنسان الذي يتوجه إلى الله عناية الله تشمل الإنسان في اللحظات الأخيرة. على كل حال اتلاحظ، قال له: يا هذا، ثلاث مرات قطع السلسلة. ليش؟ لأنه كان عنده إيمان، والإنسان اللي عنده إيمان بالله ثلاث مرات، ثم أن الله سبحانه وتعالى سهل على زوجته وولدت بطريقة عادية. إذن هذا التوجه إلى الله إنما يحصل بعد مقارعة، بعد نزال، بعد معركة كبيرة في هذه الحياة. اليوم التاجر اللي يعمل في السوق، اليوم هذا الموظف اللي عنده وظيفة، بإمكانه أن يمشي معاملات الناس وبإمكانه أن يؤذي الناس. هذا الإنسان الذي يمشي في الشارع بإمكانه أن ينظر إلى بنات العالم بحرمة ونظرة حرام. اللي عندي كلمة فقط وهم ليسوا في مجلسنا، إن شاء الله من باب عن التذكير أقول هذه الكلمة، إنه الإنسان الذي ينظر إلى عرض الناس، الذي ينظر إلى بنات العالم، خلي يفكر مو هو عنده زوجة، إذا ما عنده زوجة بالمستقبل عنده زوجة، إذا ما عنده زوجة عنده أخت، إذا ما عنده أخت عنده أقرباء، كما تدين تدان، غير العقاب اللي في الآخرة. كل ما يصنع الإنسان يصنع به في هذه الدنيا. لذلك هذا الصراع بين الحق والباطل، هذا الصراع المرير في هذه الحياة، مو فقط في بعد الاجتماع والأخلاق، لا، وإنما كان واقعا وحقيقة في مسيرة الأنبياء. كل نبي من الأنبياء عانى واقع كبير ومرير. ليش؟ لأن الشيطان سلط على الناس، وهكذا أمير المؤمنين وأهل البيت، وهذه المعاناة الكبيرة اللي عانوها أهل البيت. ولكن فوق كل هذه الأمور يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يجعل العترة هي عدل القرآن، حتى لا يبتعد الناس عن أهل البيت. في حجة الوداع رسول الله في طوافة بالطواف يقول: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله، لأن الثقلين بمعنى الجن والإنس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا مرة. لما راح إلى عرفات أيضا وقف بالناس، نادى: أيها الناس، وقرأ هذه الرواية. لما ذهب إلى منى هكذا قرأ لهم. حينما جاء إلى موقع الغدير وإلى غدير خم، جاء التهديد الإلهي إلى رسول الله، لأن الأمر جاء ولكن ما كان إلزام إلى الرسول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني كل هذه الأعوام، كل هذا التعب الذي قال: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت، كل هذا التعب يذهب من دون ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. لذلك تلاحظ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو عبد المرء بين الركن والمقام 1000 عام ثم 1000 عام وليس في قلبه محبتنا أهل البيت أكبه الله على وجهه في نار جهنم. لماذا؟ لأن العمل من دون الولاية ما إلى قيمة أبدا. يوم يكون العمل إلى قيمة والصلاة تصعد إلى السماء إذا كانت مع ولاية أهل البيت. من دون الولاية العمل ما إلى قيمة أبدا. ولكن إذا كان هذا العمل وقد يكون هو بكاء هذه الدموع، مو صلاة، مو عبادة، مو جباه سودت من السجود، لا، وإنما بكاء على الحسين، قد يكون هذا العمل عند الله تبارك وتعالى عظيم، ولا شك أنه عظيم. بكاء هذه الدموع التي تنزل حبا وعشقا لأهل البيت لها قيمة كبيرة. في الرواية دخل رجل على الإمام الباقر سلام الله عليه. أذكر لك هذا الشاهد لماذا وأنا في صلب البعث، لأن الشيطان لا يدعو الإنسان إلى ترك الصلاة فقط، ما يدعو الإنسان إلى ترك الواجبات فقط، لا، وإنما ولاية أهل البيت أيضا. لذلك شوف التحريف يأتي إلينا يمين وشمال، يومية جايبين مدرسة جديدة من التحريف والتزوير على أهل البيت. هذا من اللي يدعمهم؟ اللي يدعمهم هو الشيطان. الشيطان بذاته هو الممول الرئيسي فكريا وماديا لهم. هذا شلون إلى تفصيل. على كل حال يدخل رجل على الإمام الباقر سلام الله عليه وبيده نعليه، إنسان عادي، الرواية تقول هذا إنسان عادي، دخل على الإمام قال يا ابن رسول الله، قال هذه الكلمات بصدق. هذا الصدق هو اللي اليوم نحتاجه احنا. اليوم لما تخاطب الإمام الحسين، اليوم لما تعرض حاجتك على القاسم بن الحسن هذا الشاب، تعرض حاجتك على أبي الفضل العباس، ليكون عبارات وألفاظ هذه من دون كلام القلب، لا، خلي قلبك يهتف قبل أن يهتف لسانك، لأن القلب هو المهم أن يتكلم مع الإمام ويهتف مع الإمام. يدخل على الإمام الباقر يقول له يا ابن رسول الله، والله إني لأحبكم وأحب من يحبكم. وإذا بالإمام الباقر قال له إذن أنت معنا في الجنة. تعجب، قال يا ابن رسول الله معكم في الجنة؟ قال بل مع جدي الحسين في الجنة. هذا كأنه الكلام كان جديد عليه، صار يبكي ويبكي ويبكي، يقول يا ابن رسول الله مع جدك الحسين؟ قال لا، بل مع جدي علي بن أبي طالب. صار يبكي ويبكي، قال له الإمام الباقر بل مع جدي رسول الله، تسمع يا الموالي، قال بل مع جدي رسول الله في الجنة. لما سمع هذه الكلمات أغمي عليه، سقط على الأرض. ولكن قيمة هذه الدموع حتى تعرف هذا البكاء اللي تبكي على الإمام الحسين إلى قيمة كبيرة عند الله. ذهب الإمام الباقر وهو إمام معصوم، قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام هو حجة. ذهب الإمام إلى هذا الرجل وأخذ من دموعه بيده، صار يكفكفها على الحاضرين، صار ينثرها على الحاضرين. ليش الإمام الباقر يعمل هذا العمل؟ ليش؟ حتى يقول أن هذه الدموع هي دموع مباركة، الدموع التي بكت على حب أهل البيت. ثم أن الرجل أفاق من غشوته وخرج، الإمام الباقر قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ولكن سؤالي أنه هل كان هذا محبا فقط؟ أو الإمام كان يعرف حقيقة الإيمان في قلبه؟ هذا لا شك كان إنسان موالي مطيع لله. في الرواية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في يوم القيامة كأني بعباد لهم نور إلهي، هم بمنزلة الأنبياء ولكن ليسوا بأنبياء، بمنزلة الشهداء ولكن ليسوا بشهداء. وإذا رجل من أصحاب النبي كلكم تعرفوه قال يا رسول الله وأنا منهم، قال لا، لأن هؤلاء يأتون عن شمال العرش وعن يمينه. قال أنا منهم، قال لا. الآخر قال وأنا منهم يا رسول الله، قال لا. قالوا إذن من هم هؤلاء القوم؟ وإذا برسول الله يضع يده على كتف علي بن أبي طالب ويقول هذا وشيعته. هذه المنزلة وهذا العطاء الإلهي وهذه الدرجات الكبيرة لمن؟ لمن يسير في منهج أهل البيت. والله احنا نطلب الشفاعة من أهل البيت من دون أن نقدم عمل، هذا شيء مرفوض. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان في القرآن يذكر دائما مع العمل، العمل هو الذي يعطي للإيمان نقاوة خاصة، يعطي للإيمان معنى خاص. ولكن الإيمان من دون عمل ما إلى قيمة أبدا. لذلك ترى أن هذه الحياة وهذا الصراع المرير لأهل البيت سلام الله عليهم ولأتباع أهل البيت صراع كان مقدس يؤدي إلى التوجه إلى الله، إلى السلوك الصحيح في هذه الحياة. ترى أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ونصرة الإمام للمحروم علي بن أبي طالب ما كان بإمكانه أن ينظر إلى إنسان مظلوم أبدا. لذلك يوصي علي بن أبي طالب الحسن والحسين كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ليكن تشوف يوم مظلوم واحد يتسكع في الشوارع أو إنسان مظلوم أنت أيضا تزيد في مظلوميته، لا، وإنما تقف معه. هكذا كان أمير المؤمنين في كل صغيرة وكبيرة كان يقف مع الناس. امرأة جاءت في وقت القيظ وقت الظهر جاءت عند الإمام أمير المؤمنين في ذلك الحر، قالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي طردني، لا إله إلا الله، إن زوجي طردني وأخرجني من المنزل. وإذا بالإمام قال لها أمة الله اذهبي إلى دارك أو انتظري إلى العصر. قالت له يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يشتد غضبه علي. الله أكبر. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مد يده إلى زوجته ليضربها كأنما مد يده إلى النار. الله تبارك وتعالى حينما سخر لك هذه المرأة عندك حقين فقط على هذه المرأة، الحق الأول حق الزوجية والحق الثاني ألا تخرج من الدار إلا بإذنك، ما عندك أي حق آخر على هذه المرأة. لذلك في الرواية هذا الكلام للمرأة، المرأة إذا في الرواية عن رسول الله إذا خرجت المرأة من دار زوجها من دون إذنه لعنتها ملائكة السماء والأرض حتى ترجع إلى الدار. الله تبارك وتعالى يعطي للرجل حقوقه ويعطي للمرأة حقوقها أيضا ضمن نظام إلهي متوازن، ضمن نظام إلهي يحفظ للمرأة حقوقها ويحفظ للرجل أيضا حقوقه. أمير المؤمنين ذهب مع هذه المرأة وين؟ الإمام في دار الخلافة في الكوفة. ذهب إلى الدار قال أين الدار؟ قالت هذه الدار يا أمير المؤمنين. طرق الباب خرج الرجل، نعوذ بالله، الشاب لما يكون ما عنده موازين أخلاقية، الشاب لما لا يتحلى بالإيمان يتصور أنه الزواج هذه نزوة وينتهي الأمر، لا يعرف أن هذه مسيرة حياتية مشتركة بينه وبين الزوجة وهذه أمانة بيده. الإمام طرق الباب فتح الباب الرجل، الإمام شوف أول كلمة، هذا الإنسان اللي يريد يصلح في الحياة بين رجل وامرأة أو بين شخصين، أولا الإمام قال السلام عليكم، يعني أنا جاي ذو سلم، أنا جاي مع مصلحة، أنا جاي أريد أن أصلح بينك وبين هذه المرأة، أنا ما جاي للحرب أبدا. قال ماذا تريد؟ أتعجب، الرواية تقول أنه ما عرف علي بن أبي طالب، أمير المؤمنين هو الخليفة، شلون هو بالكفر الرجل ما يعرف الإمام؟ حتى تعرف أن علي بن أبي طالب ما كان رجل الشهرة، علي بن أبي طالب ما كان رجل يبحث عن الرئاسة، الخلافة هي تزينت بأمير المؤمنين، كما أن الكعبة هي التي تشرفت بميلاد علي بن أبي طالب. التفت الرجل إلى أمير المؤمنين قال له يا هذا ماذا تريد؟ قال يا هذا أن هذه المرأة مظلومة، طردتها وأخرجتها من الدار، أرجعها إلى الدار. قال ما أنت وشأنها؟ شوف الإنسان لما جاي واحد يصلح أفتح المجال للإصلاح. قال له يا هذا والله لأحرقنها لقولك. لا إله إلا الله. شوف الإنسان لما يوصل إلى مرحلة يكون إنسان طاغية، هذا الطاغية لما يدخل إلى بيته كأنها سكن عسكرية، كأنها مركز تدريب، الكل يخافون ويرتجفون من عنده. قال الإمام سلام الله عليه وجرد الإمام لما شاف ما في مجال للإصلاح، الإمام جرد سيفه، قال يا هذا أأمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر وتستقبلني بالمنكر وتنهاني عن المعروف؟ في هذه الحالة الناس يمرون عرفوا الإمام أمير المؤمنين، صاروا يسلمون على الإمام يقولون السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا التفت، هذا أبو الحسن، هذا أمير المؤمنين، وقع على يدي الإمام. ليش عمي ليش؟ لما تعرف هذا إنسان شخصية إلى قوته الاجتماعية تخاف من سيف الإمام أمير المؤمنين، لأن تعرف علي بن أبي طالب يجرد سيفه للحق، وقع على يدي الإمام. شوف الإفراط والتفريط في الحياة. قال والله يا أمير المؤمنين لأكونن لها أرضا تطأني. منك يقول أنه لأحرقنها لقولك، ويجي منا من جانب آخر يقول أكونن لها أرضا تطأني. لا عمي، لا تصير أرض ولا تحرق، خليك في حالة توازن، خليك في حالة وسطية، لا من ذلك الجانب ولا من هذا الجانب. وإذا بالإمام أمير المؤمنين قال أمت الله، شوف الإمام يوجه هذه المرأة أيضا، قال لها أمت الله ادخلي إلى دارك ولا تلجئي زوجك إلى ذلك. يعني المرأة هم لازم تراعي شعور الرجل، إذا الرجل جاي تعبان، جاي عنده من زحمة الحياة ومشاكل العمل، لازم المرأة الأخرى أن تراعي هذه الشؤون. هكذا أمير المؤمنين كان يقف مع الحق، كان يقف مع أهل الحق، ينظر إلى جارية تبكي بأبي هو وأمي في الطريق، ما يتحمل جارية طفلة صغيرة تبكي، ما يتحمل الإمام أمير المؤمنين، يقول لها يا جارية ما الذي دهاك؟ ليه شنو صاير فيك؟ قالت له يا أمير المؤمنين أهلي أعطوني شيء من المال حتى أشتري التمر، والآن أنا اشتريت التمر ولكن وديته إلى البيت، الآن أريد أودي التمر إلى البيت، أخاف من أهلي يضربونني، ماذا أصنع؟ أخذ الإمام هذا التمر، قال ودي عفوا ودته هذا التمر إلى الدار، ما قبلوا هذا التمر، تريد ترجع الرجل ما يقبل الإمام، أخذها إلى الرجل، لما وداها إلى هذا الرجل لما نظر إلى الإمام قال أرجعه يا أمير المؤمنين، لا بأس بذلك. الإمام تركها وراح، راح على عمل الإمام، يمر على شؤون المسلمين، يتفحص المظلومين والمضطهدين والمحرومين. رجع علي بن أبي طالب مرة ثانية، شاف هذه الطفلة تبكي الجارية، يا جارية ما رجع التمر؟ قالت بلى ولكن أخاف أرجع إلى الدار وأهلي يضربونني، لأنه تأخرت عليهم أخذها الإمام أمير المؤمنين هو الآخر، أخذها إلى الدار، طرق الباب، فتحوا الباب، قال لهم: هذه جارية تأخرت عليكم، افتحوا لها المجال، خلوها تدخل إلى الدار. قالوا: هي حرة لوجه الله يا أمير المؤمنين. ليش؟ لأنها وساطة من الإمام، لأن علي بن أبي طالب هو الذي توسط في هذه القضية. ترى أن حياة أهل البيت، كل حياة أهل البيت هي مواقف مع الحق في كل صغيرة وكبيرة. ما عندنا موقف لأهل البيت إلا ويقفون على الحق، وحتى أن أصحابهم تربوا على ذلك، وقفوا مع الحق ودافعوا عن ولاية أمير المؤمنين. اليوم هذه الولاية اللي واصلة إلي وإلك، كيف وصلت؟ بعد كل هذه التضحيات، بعد كل هذا الوقوف مع الحق. لذلك نلاحظ أنه حجر بن عدي لما يأتي إلى معاوية يقول له: يا حجر، تبرأ من علي بن أبي طالب. يقول: لا والله لا أتبرأ. لذلك أمر بقتله وأصحابه، وعنده ولد، قال لهذا الإنسان اللي قاتل اللي يريد يقتل ولده، قال له: يا هذا لا تقتلني أولا، أول مرة أقتل ولدي بعدين أقتلني. لما قتل ولده التفت إلى هذا الجلاد، قال: أنت إنسان قاسي، شلون تشوف ابنك أمامك يقتل؟ قال: أردت أن أتأكد أنه يقتل على ولاية علي بن أبي طالب. وميثم الثمار ذاك الموالي الذي رسم أعلى الصور وأجمل الصور في الدفاع عن ولاية أمير المؤمنين، صلبوه على شجرة وقطعوا يديه ورجليه، ولكن لسانا لا يكف عن ذكر علي بن أبي طالب، لا يكف لسانا عن التمسك بالحق وعن قول الحق وعن نشر فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، حتى أنهم ذهبوا إليه وقطعوا لسانه. هذا الإنسان الذي يضحي، وكل هذه مسيرة أهل البيت وكل أتباع أهل البيت. لذلك لما تنظر الآن إلى العلويين في العالم، تشوف في بلاد بعيدة جدا، وين كانوا العلويين؟ كانوا في المدينة، ولكن ابتعدوا وابتعدوا وابتعدوا. ليش؟ هربا من العباسيين، من هذا الظلم ومن هذا الجور الذي وقع عليهم. لمن يأخذ المنصور شاب واحد من أحفاد الإمام الحسن سلام الله عليه، يضرب الضرب إلى أن يصبح جسدك الزنجي الأسود من كثرة الضرب والدماء تسيل منه. وقع الضرب على رأسه، قال له: يا هذا، إن لرأسي حرمة برسول الله، لا تضرب رأسي، مو أنا ابن الرسول. التفت إلى الجلاد، قال: اضرب رأسه أيضا. صار يضرب رأسه إلى أن سالت عينيه. شوف هذه المواقف، تنظر إليها وتنظر إلى أصحاب أهل البيت وإلى العلويين وكل هذه التضحيات. هذه تضحيات سطرت نفسها في التاريخ، وحفرت هذه الأسماء في حقيقة التاريخ. وكان من هؤلاء الناس القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. لما تنظر إلى الإمام الكاظم، شوف الإمام سلام الله عليه 17 سنة على رواية، عندنا رواية تقول 13 سنة، وعندنا رواية تقول 19 سنة. الإمام الكاظم، هذا الإمام، هذا خليفة الله يودع في هذه السجون. وهكذا أبناء الإمام، هذا القاسم اللي كان هو شاب من أبناء الإمام الكاظم سلام الله عليه، يودع أمه ويخرج من المدينة، يروح هائم على وجهه، وين يروح لا يعرف، يدخل من ضيعة إلى أخرى، من بلدة إلى أخرى، إلى أن دخل إلى بلدة، شاف بنتين يلعبون في ذلك المكان، بنات صغار، تقول: هذه البنت لا وحق صاحب البيعتين. يلتفت إليها القاسم، يقول لها: يا بنت، ومن هو صاحب البيعتين؟ تقول له: سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا هو صاحب البيعتين. شوف التربية، تربية الولاية والإيمان، نعلم بناتنا على ولاية وعلى حب أهل البيت سلام الله عليهم. وفعلا هذه المرأة التي ضحت بولدها، أم القاسم زوجة الإمام موسى بن جعفر، وين جاء ولدها إلى هذه البلدة؟ التفت إلى هذه البنت، قال: يا بنت من هو أبوك؟ من هو أبوك؟ قالت له: أبي هو رئيس العشيرة. قال لها: خذيني إليه. أخذت هذا الشاب إلى رئيس العشيرة. تدري العرب عندهم عادة لما واحد يأتي إليهم ضيف يبقى عندهم 3 أيام ضيف. لما جاء عند هذا الرجل الكبير إلى شيخ العشيرة قال له: يا هذا ما هو اسمك؟ قال: اسمي غريب. شوف المظلومية حتى عند شيعة أهل البيت سلام الله عليهم، ما ذكر اسمه. لماذا؟ خوفا من بني العباس ومن جور بني العباس. وفعلا بقى عنده 3 أيام. فكر إذا راد يبقى أكثر من 3 أيام هذه الأموال أموال صدقة راح تكون وحرام عليه. قال له: يا شيخ أتقبل أن أعمل عندك؟ قال: لا بأس، أنت اسق الضيوف اللي يجون عندي بالمضياف. فبقى عند هنالك أيام وأيام وأسابيع وأشهر، إلى أن هذا الرجل في ليلة من الليالي يخرج لقضاء الحاجة، وإذا به ينظر إلى نور بين السماء والأرض. هذا مركز النور هو السماء، ولكن يمتد إلى أين؟ يمتد إلى حجرة هذا الشاب. لما نظر إليه وإذا به يصلي صلاة الليل متوجه إلى الله. لذلك ذهب إلى هذا الرجل إلى أهله إلى عشيرته، قال لهم: أريد أن أزوج هذا الشاب، هذا القاسم، أريد أن أزوجه ببنتي. قال له: يا هذا تعرف هذا الشاب؟ من هو أصله نسبه؟ شلون تزوج هذا الشاب وأنت لا تعرفه؟ قال لهم: الله الله، انتبه انتبه مولاي. قال لهم: يا هذا، لأني أعتقد صار عندي عقيدة بهذا الشاب. فعلا التفت الأب إلى بنته، قالت: تقبلين به؟ قالت: يا أبا أنا أسلم له، لا بأس لا شك، أنا أسلم إلى أمرك. ولكن قال لهذه البنت في ليلة الزفاف: تدرين هذا الشاب لما يريد يتزوج زوجته هي محل أسرار، اسألي ما هو اسمك، خلي نعرف اسمه. فعلا في ليلة الزفاف توجهت هذه البنت إلى هذا الشاب، قالت: يا هذا أنا زوجتك وأني مصدر لأسرارك، أخبرني عن اسمك. قال لها: اسمي غريب. بقي أيام وأيام إلى أن رزق بنت صغيرة. ماذا سماها؟ سماها فاطمة. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لرجل من أصحابه سمى بنت فاطمة، قال: إذا سميتها فاطمة فلا تلطمها على وجهها ولا تضربها. قال الإمام سلام الله على فاطمة، لأن هذا الاسم كان مقدس عند أهل البيت، كلما يذكرون أمهم فاطمة يذكرون تلك المصائب التي جرت عليها. وفعلا هذا الشاب بقى أيام وأيام وأيام إلى أن مرض، وهذه الطفلة صار عمرها 3 سنوات، وإذا بهذا الشاب هذا الغريب هذا القاسم يمرض، وهذا المرض كان مرض الموت. التفت إلى عمه وجاب زوجته، قال له: يا عم عندي سر، واليوم أرد أخبرك بهذا السر. أي سر هذا؟ قال له: يا عم اليوم أرد أخبرك بأصلي ونسبي اليوم، لأنه أنا ميت وعدكم أمانة. قال: ما اسمك؟ قال له: يا عم أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. قال له يا عم هذه الطفلة بنتي فاطمة أمانة عندك، لما يصير موسم الحج خذها إلى دار أمي. قال له يا هذا من عرف عن الدار؟ قال لا، خلي أنت بنتي في محلة بني هاشم وامشي وراء هذه الطفلة. فعلا هذا القاسم مظلوم كبقية أهل البيت، قضى نحفه ودفنوه. بقيت هذه الطفلة في موسم الحج، أخذوا هذه الطفلة إلى المدينة. هذا جدها عم القاسم معها وأمها، جاءوا بهذه الطفلة وضعوها في محلة بني هاشم، صاروا يمشون في هذه المحلة. ولكن وين يتبعون هذه الطفلة؟ صارت تمشي وتمشي 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 إلى أن وصلت إلى دار، طرقوا الباب وإذا بأم القاسم أقبلت، نظرت حينما وقع نظرها على هذه الطفلة، كأنها تذكرت ولدها القاسم، شافت ملامح القاسم في هذه البنت، وإذا بها صارت تنادي وولدها هو قاسم. سألت عنهم عن ولدها، وإذا بعم القاسم، قال يا أم القاسم عظم الله لك الأجر. يقولون أم القاسم حينما عرفت بموت ولدها صارت تلطم على رأسها وماتت لساعتها. ولكن يا الموالي، أنا أسأل أم القاسم ابن الإمام الحسن المجتبى، هذه أم القاسم سمعت خبر عن ولدها ماتت، ولكن ما حال رملة حينما نظرت إلى ولدها القاسم يتوجه إلى القتال؟ إيش صار بأم القاسم؟ لذلك الإمام الحسين أمر القاسم، قال له ولدي قاسم اذهب إلى الخيمة وودع عماتك وأمك، خلي يزودوا من عندك. وفعلا دخل القاسم ابن الحسن، دخل إلى خيمة أمه، هذه تقبله في رأسه وتلك تقبله في صدره، وهذه تنادي وولداه وقاسما. لزمة ترجع بس كيانا وعمت بحلقة شمة، ومن الخيم مذهولة طلعت تنادي أمه، يا ابني يا جاسم هالوكت حالك لعمك ضمه، لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشن يا والدة تدعيلي رايح أنا يا والدة من غير ما تقليلي. أوصيش وصية القاسم، أوصيش يما وصيت، سمعين لفظ جوابي، الشبان شبان الشبان لا شفتيهم بالله تذكر شبابي، محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي، رايح انا يا والده وقت الشرب ذكريني. ذهب القاسم صار يقاتل مقاتلة الأبطال، يقول حميد بن مسلم نظرت إلى شاب قد أقبل من خيم الحسين، له وجه كفلقة قمر طالع، كان الأزدي بجنبي، قال والله لأقتله قلت يا هذا يكفيك الذي نحتوشوه؟ قال لا والله لأشدن عليه، وإذا بالعز أجركم الله، وإذا بالعز تقدم. ضرب القاسم بينما القاسم يشد شسعا عليه، ضربه بالسيف على رأسه فخر القاسم صريعا. رحم الله من نادى وقاسما وسيدا. قومي يا زينب عمتي ونادي بني عدنا.
Thank you. كيف لا يا عم؟ وانت بين الاعداء بطيس وحيدا لم تجد معينا ولا مناصرا. اما روحي لروحي الفداء ونفسي لنفسي ترونا. اما الذي هو الذي غفران يتوصل الى الآخرة إذا رأيت عمك الشيء في أرض كرمك وملاء وقد أحاطت به الأعداء فلا تترك الزواج والجهاد لأعداء الله ولأعداء رسول الله ولا تنسى عليه الروح. أما ألم ترى الأطفال وقد قالت لكم ألم ترى الأطفال يا روحي يا جاسم واغلى من الروح شلون يطريك عني ابن اخويا تروح يا روحي يا جاسم واغلى من الروح شلون تريد عني يا ابن اخويا تروح شقلة للحسن لو عاينك ما تروح شقلة للحسن لو عاينك مذبوح لو شافك طايح عالغبرة وجدك يا جاسم متوتر ابوكو يا الحسن يا الوجهك يذكرني ابوكو يا الحسن يا الوجهك يذكرني ما تدري شكثر فقدك يحيرني والله عقب عينات بس دمعي يصبرني عقب عناياك بس دمعي يصبرني هاك اخذ الرخصة وروح اطلع وياك الموعد بالمسرح اخذ دمعات عيني وحسرتي ووني اخذ دمعات عيني وحسرتي ووني لبوك الحسن صوغ يا شهم مني والله وحشينا الجرالي وخبر عني وكل القوم تحيط بعمي خلي يعرف لوعاتي وهمي وكل القوم تحيط بعمي خلي يعرف لوعاتي وهمي
على القاسم على القاسم غدت هالقوم لما على القاسم غدت هالقوم لما وجسمه قطعوه وحسين لما والله جسمه يا قطعوه وحسين لما يقول شلون وصله بعدهم يقول حسين يقول شلون وصله بعد لما كسر ظهري وبقيت اسجد بيدي يا كسر ظهري وبقيت اصفي
No, 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 no.
وكلهم يزفون جميعا ها محروم يا جايا عزيم زهرة بني هاشم محروم محروم يا سيم زهرة بني هاشم يا حرين شيني نومت مدناس دين واللبسه يهدو ما وننصب له الحافة ونحن يشفوفة والحنة مديوفة محروم محروم صل على محمد وآل محمد يا الله إلهنا نسألك وندعوك توجه إلى الله بحرمة هذا الشاب ابن الإمام الحسن المجتبى لقضاء الحوائج لشفاء المرضى ارفعوا أيديكم إلى السماء بسم الله الرحمن الرحيم أما أعلى أعلى ها أما يجيب يا الله أما يجيب المضطر أما يجيب المضطر إذا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله. انتظر مولاي انتظر بارك الله.